نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الكلام الليلة إن شاء الله على الكتابين، كتاب التنبيه في المذهب، وأيضا كتاب الموطأ للإمام مالك إمام دار الهجرة. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخف ألغي أي شيء، نعم شغلوا الآن. وشروط الصلاة: إن لم يجد طيب لابد تراقب لأنه ممكن أخف. الميسور لا يسقط بالمعسور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث الشجر، وكان حديث الشجر فيه ما فيه من الكلام على إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بما أفتوا به وما حدث للصاحب الجليل، قال: قتلهم الله، إنما شفاء العي. السؤال كان عليه أن يربط يعصب عليها عصابة ويغتسل، وكان يتيمم لهذه، يتيمم لرأسه. الغرض المقصود أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. أي أسئلة سأجيبها إن شاء الله بعد الدرس. الميسور لا يسقط بالمعسور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: هذا ما لو وجد من الماء ما يكفيه لبعض الطهارة. لأنهم قالوا لا تطهر به، لأنه لا يجب عليه استعماله. إيش الفرق بينهما؟ السؤال الواضح هنا، أنا خلينا في المثل أيضا، السؤال واضح جدا. هذا يفارق ماء وجد بعض الماء الذي يتوضأ به، هل يتوضأ به ثم يتيمم، أم يترك الوضوء به ويتيمم؟ فقالوا: يترك الوضوء به ويتيمم. نعم، فالذي يفارق بين هذا وذاك كما قال علماؤنا: الماء جعل الله له بدلا، الماء جعل الله له بدلا، وما جعل الله له بدلا يخالف ويفارق هنا ما كان في موضعنا هنا ما في بدل. احنا قلنا ان وجد شيء يستر به بعض العورة وجب عليه استعماله، اما الماء فلا، الماء له بدل. قال: فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا الأول. يبقى إذن عندنا لما قال إذا ولد بعض ما يستر به العورة يبقى لابد من السؤالين، قلنا يبقى إذن ستنزل هذه تحت القاعدة العامة: الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. ثاني أنه يستر بذلك السؤالين، يستر بذلك السؤالين. يبقى إذن الأمر الثاني، إذا قلنا الميسور لا يسقط بالمعصور، طب ما أولى المواطن والمواضع التي يستر بها الإنسان بعض العورة؟ قلنا يستر السوأتين.
إن يعني قد تكلمت الأسبوع الماضي وقلت أن هناك بعض العلماء يرون بأنه لا عورة للرجل إلا ما قيل من السوأتين، وهذا الكلام ابن حزم. وأيضا لفت الانتباه لذلك الإمام البخاري عندما تكلمنا بالتفصيل عن مسألة الفخذ للرجل، هل الفخذ عورة أم لا. فإذا أولى المواطن أن يستر السوأتين. لما؟ لأن هذا الموطن متفق عليه على بين العلماء على أنه عورة، اتفق العلماء فيه على أنه عورة. نعم. وهما أفحش من غيرهما، بل ما عدهما كالحريم لهما، يعني السوأتان فيهما ما فيهما من يعني ما يسوء الإنسان، وأنهما أفحش من غيرهما. لذلك قال الله جل وعلا مبينا على ما حدث مع آدم ومع حواء، قال الله جل وعلا فبدت لهما سوآتهما. والسوأتان المقصود بهما القبل والدبر. فإن يقول المصنف فإن وجد بعض، أنا أريد رخوة في الفيس يعني لا تكسروا من الأسئلة، سأجيب الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله، كل سؤال سيأتي سأجيبه لكن بعد الدرس، أستسمحكم في ذلك. نعم، حتى لا تكسروا من الأسئلة فتضيع الأسئلة، وأنا ما أريد أضيع عليكم الأسئلة، أنا أجيب إن شاء الله، جزاكم الله خير. فإن وجد بعض ما يكفي يكفي أن يستر أحدهما ستر به القبل، لأنه البارز وأنه الذي يواجه به القبلة، وقيل بل الدبر لأنه أفحش حين الركوع وحين السجود. والحق أن نقول إن وجد ما يستر به العورة ستر السوأتين، نسي ما أن ابن حزم قال ولو وضع ورق الشجر على السوأتين فغطى السوأتين بهما وصلى على ذلك صحت صلاته، والمسألة فيها نظر. نعم. وإن بذل له سترة، إن بذل له شخص سترة أو بذل له سترة، جاء رجل وجده يصلي فوجده عاريا قال كيف يصلي عاريا، فأعطى ثوبا وقال له خذ أستر نفسك بهذا، يعني أو قال له أنا أعيرك هذا الثوب لتصلي به، هو لا يصلي فأخذ الثوب، أو قل لا يصلي هو جالس قال يا فلان لمن أمسحت المسجد لمن تصلي، قال له ما عندي ثوب، قال أنا أعيرك ثوب هذا فأعطاه الثوب. قال وإن بذل له سترة وجبه لزمه قبولها. لنا أمران هنا الآن في قول المصنف لازم قبولهما، كما بينا قبل ذلك أن هذا شرط صحة الصلاة، لازم القبول لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والآن هو صلاة لا تصح إلا بستر العورة، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة حائض حتى حائض إلا بخمار. فهنا الأمر في بستر العورة ظاهر في شرطي صحة الصلاة، وهو الآن لا يستطيع أن يصلي عاريا إلا في حالات الضرورة القصوى، وجاء رجل أعطاه الثوب وقال أعيرك هذا الثوب صلي به. الإعارة ليست لازمة، أي أحد يأتيني أنا أحتاج إلى كتاب معين فيقول له يقول لي خذ هذا الكتاب اقرأ فيه أو تعلم فيه مثل علم المواريث، لا يلزمني أن أستعير لأن أنا ممكن أجد المنة في ذلك. لكن هنا هل يلزمه أو لا يلزمه؟ الآن هو عاري، تخيلوا المسألة علميا، هو عاري يريد أن يصلي وصلاته لن تصح بهذه الحالة حتى يعني يستر العور، حتى يستر العور. العلماء قالوا إذا بذل له الثوب أو إذا بذلت له السترة وجب عليه، لازمه قبوله. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أن العارية على العادة ليس فيها منة، هم عندما يقولون له لا يقبل من أجل منة يخشى نفسي من أن يعني أن يتمندل به بعض أهل اللؤم يعطونه ثم يمنون عليه أو يكون فيه ما فيه من قهر النفس في هذا الباب، والشرع يحافظ عليك لأنك أصالة تكلف بأمر الأمر لابد فيه طاقتك، الأمر كل أمر أمر الله به، كل حكم جاء الشرع به على تحت طوق الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، فهو ممكن المنة تقهره، وتتعلمون أصلا علو الرجال على الرجال قهار ليس بالهين. فلذلك شوف التشريع وشايف حتى نفسيات الإنسان الشرع الحنيف يعني يعتبر لها عبرة. فلذلك كل الأحكام التي جاءت على الإطار وأطر بأنه حفاظ على نفسية المكلف، والأمر الثاني حفاظ على هيئته وكرامته وأيضا نفسيته، والأمر الثالث أن يأتي بما يستطيعه من أجل أن تتحقق العبادة. فهنا قال: وإن بذل له سترة لزمه قبولها، لأنه لا منة عليه بذلك على العادة، فواجب عليه أن يقبلها أن يقبلها. نعم، كما لو وهب رجل له ماء وعنده التراب ليتيمم فقال له: خذ توضأ بالماء، خذ توضأ بهذا الماء، فلو أن يأخذه لعدم منه أو لخفة المنة وفي الروضة حكاية وجه أنه لا يلزمه قبولها، وهذا بعيد، وإن كان له اتجاه يعني الذي قال لا يقبلها قال أنه قد تكون العارية مضمونة، وإذا قلنا بأنها مضمونة إذن سيكون فيه ما فيه من الخطر عليه، ولابد أن يضمنه هذا الذي يعني من المآخذ التي قالوا فيها في الوجه الثاني. بعدنا وجهان في مسألة: زيد قام يصلي، بحث عن الثوب لم يجد، فجلس انتظر، جاء الرجل يدق الباب، فتح الباب: لما لم تأتي معنا تصلي؟ قال: ما عندي ثوب. وهذا حدث، أنا ما أتكلم عن الخيال، هذا حدث مع بعض الصحابة، ما كان عنده ثوب ففعل ذلك، فقال له: خذ أنا أعيرك ثوبي هذا فالبسه وصلي. فهل يلزم القبول أم لا؟ أما المعتمد في المذهب فقال يلزم القبول، وبينا لما، لأن القاعدة ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تتم الصلاة إلا بالعورة، وقد بذل له ما تستتم به الصلاة فوجب عليه القبول، لذلك قال: وإن بذل له عبود له السترة لزمه قبول ذلك. لازم القبول كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولازم القبول لأنها في خفة منه، ليس فيها المنة عليه، ما من ما يعني المنة في العالية ليست عظيمة. فقالوا وهذا، وهناك وجه آخر في المذهب بأنه قال يعني، وقيل أنه في الوجوب وظاهر نص في الأم. قال الحكاية الأخرى في الروضة، في الوجه الثاني في الروضة حكاية وجه أنه لا يلزم القبول، يبقى الأول يلزم القبول وبينا الوجه ما لا يتم الواجب إلا به فهو وجه، الثاني لا يلزمه القبول. لما لا يلزمه القبول؟ هذا وجهه بأن العارية مضمونة عندنا في المذهب، وإن كان في المذهب الأخرى أنها سنة، أنها ليست مقبولة، أنها ليست مضمونة، هي أمانة، وقول النبي عارية مضمونة هو الذي اشترط، يعني هي ليست على الضمان إلا إذا اشترط، ولسنا مصر التفصيل فيها، لكن عندنا في المذهب العارية مضمونة، فإن كان فقد عرض نفسه لخطر الضمان، إن تلفت أو هلكت وما معه كيف سيضمنها؟ قالوا لا يقبل، وصحيح هنا المصلحة الأعظم تقول لنا بأنه لابد أن يقبل. لما لابد أن يقبل؟ لأن الصلاة لا تتم ولا تتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، فإذا حكاية الروضة في الوجه الثاني باي، ولا يجب عليه الشراء ولا الاستجار بأكثر من الثمن، يعني لا يجب عليه شراء الثوب وما معه، ولا يجب عليه أيضا أن يؤجر ثوبا ويكون صاحب الثوب مثلا تأجيره في العادة بعشر دراهم، فلما علم أن الرجل يحتاج الثوب من أجل الصلاة فقال بعشرين دراهم ليس له أن يدفع وليس له أن يشتري، ليس له أن يشتريه بثمن إلا بثمن المثل، لو كان غنيا ومعه العشر دراهم وهي فائضة عن كفايته ويريد أن يصلي له أن يشتري. طب ليه ما لا وهو لابد أن يصلي؟ وقلت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قلنا لا يكلف إلا وسعه، ولأن دفع فوق الأجرة التي هي المتعارف عليها فيه إجحاف عليه، لا قد يحتاجه لبيته لأولاده وعنده البديل وهو أن يصلي حسب حاله حتى لا يكون الإجحاف. نعم، وهذا أيضا سد باب الثغرة التي البائع عندما علم أنك لك حاجة كالمحتكر فيعلي عليك الثمن، قالوا لا هو يستطيع أن يقيم الصلاة بذلك، من غير أن يشتري الثوب أو من غير أن يستأجر الثوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن لم يجد أي ذلك لأن لم يجد ثوب وما أحد أعاره ثوب ولم يكن له ملك مال يشتري به ثوبا ليصلي به ماذا يفعل؟ تعالى شاب تتخطى قصة الآن لا الحمد لله. فإن لم يجد مالا يشتري به فليس واجبا عليه وليس لازما، ماذا يفعل؟ الرجل جاءنا الآن ووقف وقال أيها الناس أنتم الآن فقهاء المذهب تقولون الصلاة والصلاة العالية، أنا الآن حالة أحتاج إلى 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 فتوى عاجلة، ما عندي ثوب أصلي. قلنا واجب عليك أن تستر العورة لتصلي، لأن الصلاة تصح من غير ستر العورة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ممتاز. الأمر الثاني، لم يجد ثوبا يغطي به أو يستر به العورة فدخل في فصلى عاريا، أو جاءه رجل قبل أن يصلي وقال أعيرك هذا الثوب، هل يلزمني أخذه من أجل أن يصلي؟ لا سيما أن صلاة تصح إلا مستور العورة. فقال علماؤنا هنا في المذهب يلزمه، هم يقولون بأن العارية مضمونة، يقولون يلزمه لأمرين. الأمر الأول مهم جدا، أنه لا منة في ذلك، والمنة إن ولدت فهي منة خفيفة، هذه الأولى. طيب الثانية كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلابد أن يأخذها. في وجه ضعيف في المذهب يقول ليس عليه القبول، لا يلزمه، لأنه سيعرض نفسه للخطر. ما الخطر؟ قال سيضمن، وهذا خطر عليه. انظر كيف الشريعة الغراء تنظر لهذا الباب. طيب قال المصنف المصلي قال ما أحد أعرني وما عندي مال أشتري ولا أستطيع أستأجر، ماذا أفعل؟ قلنا له صلي عليه. يا أئمة المذهب قولوا لي ماذا أفعل؟ قالوا له أئمتنا قالوا له صلي عليه. ولذلك شيخ المذهب قال وإن صلى عليا، يعني وإن لم يجد ثوبا يستر به العورة صلى عليا. وهنا هذه المسألة المهمة، ولا إعادة عليه. عندنا ماذا في مسائل كالمصلوب مثلا صلى مصلوبا يقولون يعيد الصلاة، ليش؟ لأنهم يرون أن هذا العذر عذر نادر. يبقى أنا أريد أفهمكم مسألة لما تجدونها في المذهب، العذر عذران، عذر عام وعذر نادر. العذر العام الذي المنتشر، العذر النادر هذا لا عبرة به، إذ الأحكام دائما تنط بهذا، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. فهو الآن نقول له إن لم تجد صلى عليه. شوف هنا لما الفقهاء يقولون بأنه لا إعادة عليه لأن هذا عذر عام ليس عذرا نادرا، معناها أن الناس في الرعيل الأول والفقهاء أيضا في من بعدهم كانوا على فقه عظيم، وهذا الذي كان عليه الصحابة كان عليه ذلك. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ويقول يا رسول الله يصح للمرأة أن يصلي في ثوب واحد، هو بيسأله الآن هل يصح أن يصلي المرأة في ثوب واحد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبا. عجيب، أهل الصفة كانوا يجلسون ليالي وأيام عدة لا يأكلون لا يشربون، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله أن تبقوا على ما أنتم عليه أو يزيدكم. فالحاصل أن الصحابة الكرام ما في، خرج أبو بكر، أبو هريرة كان يخرج دائما يتلمس أبا بكر وعمر يسألهما وهو أعلم بما سأل منهما، من أجل أن يعرض نفسه ليطعموه من شدة الجوع. يخرج النبي ويخرج أبو بكر فسئل لما خرجت؟ قال الجوع. قال ما أخرجني إلا ما أخرجك. ثم يخرج عمر فيجدهما فما بكما؟ فيقول ما أخرجكما؟ الجوع. قالوا ما أخرجنا؟ قال الجوع. قالوا ما أخرجنا إلا الجوع. هكذا كان الصحابة الكرام، فأنت متصور هنا الآن. لذلك قالوا هذا عذر عام ليس عذرا نادرا، هذا عذر عام. يبقى إذن إن لم يرد صلى عاريا ولا إعادة عليه، والأصل في ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. خليه يتصل بي بكرة الساعة 10 هقول. عفوا. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شوف انظر هنا التشريع جاء على ايش؟ على قدر الطاقة، جاء على قدر الطاقة. فإن صلى عاريا، السؤال المطروح، وإن صلى عاريا يصلي عاريا؟ نعم يصلي عاريا. وإن صلى عاريا الركوع والسجود ماذا يفعل به؟ الركوع والسجود. اريد من الاخوه والاخوات الافاضل والفضلات ما ترسلوا اي اسئله الا بعد الدرس، ساجيب عن كل الاسئله، لكن الان انا في الدرس ان سمحتم وتفضلتم علينا. إذن هنا هل يركع ويسجد؟ يركع ويسجد، نعم قلنا يركع ويتم ركوعه ويسجد ويتم سجوده، وهذا ظاهر كلام الشيخ أن يتم ركوع السجود، وهو ما حكاه العراقيون والمواردي في الحاوي. قال المواردي إنه لا خلاف فيه. أما الغزالي فلما قال إن لم يرد ما يستر به العورة وصلى عاريا فحمل ثلاث أوجه. الوجه الأول أنه يصلي قاعدا، ما يصلي قائما، يصلي قاعدا. لما يصلي قاعدا؟ لأن في ذلك ستر العورة ولا يراها، يعني يكون قد يعني غطى ستر العورة، غطى نفسه بنفسه. الثاني أن يصلي قائما وأن يركع ويرفع ويسجد ويتم الصلاة كهيئته الأولى. وهنا إذا قلنا يصلي قاعدا فهل يأتي بالسجود أو يومئ بالركوع؟ في وجهان، أنه يومئ ولا يركع، لأننا لو قلنا يركع فسيحدث فيه إظهار العورة. والثالث أنه يتخير بين موجب الصلاة قائما والصلاة قاعدا، والصحيح الذي ندين الله به أن الصلاة لا تكون إلا قائما. الآن هو اتقى الله ما استطاع، وما عنده ثوب يستره، تعلم أن الله تعالى لا يخفى عنه شيء سبحانه وجل وعلا. فلذلك تقول له قم فصلي صر عاريا ولا تنظر لعورتك، واركع وارفع واسجد ولك ذلك. إذ قلنا الآن هو صلى عاريا، هل يعيد؟ لا إعادة عليه. هل يعيد؟ لا إعادة عليه. والإجابة لما لا يعيد؟ الرجل صلى عاريا، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بغت المحيض، إلا بخمار، يعني تستر العورة ويكون سابغا الثوب سابغا. قلنا نعم، لكن اعلموا أن كل قاعدة لا تكون كلية، القاعدة تكون أغلبية، يعني تستثنى مستثنات، وشرعنا المرونة بأسرها في شرعنا، والمشقة تجلب التأثير، وإذا ضاق الأمر اتسع ولا حرج على الأمة الإسلامية، لا بد من رفع الحرج عن الأمة الإسلامية. لذلك قال المصنف ولا إعادة عليه. طبعا ولا إعادة عليه من ناحية النظر، لأن هذا العذر ليس عذرا نادرا بل عذر عام، وهو عذر عام متصور كما بينت في ما كان في حال الصحابة. وقد قال الله جل في علاه وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا إعادة عليه. ليش لا إعادة عليه؟ أثر ونظر. الأثر ما جعلكم في الدين من حرج، الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، نعم لا حرج. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السهلة السمحة. فإذا يصلي حسب حاله ولا حرج، يصلي حسب حاله ولا حرج ولا إعادة. صلاة تصح ولا إعادة. قال المصنف وإن وجد المكلف، وإن وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه. ما معنى ذلك؟ تصور، فالعلم تصور. الرجل قام يصلي، صلى عاريا، طيب صلى عاريا أنه ما عنده ثوب يصلي، وعلم بأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم ففعل بذلك. طيب صلى عاريا إياك أن يفصل. بس عديه هنا حيش. طب دقيقة بس على البث اعذرونا دقيقة. وإن وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه أي بحيث لا يحتاج في تناولها إلى مشي يبطل الصلاة ستر. بعد أن وصلنا إلى هنا نحن إذا هو صلى عريانا لكنه وجد في طريق أو أمام عينيه وكان واهما دخل الصلاة وليس معه السترة. نعم وجد السترة ماذا يفعل؟ قال علماء هنا يتناوله ثم يستر بها عورته. أقول هذا المشي لا يحد بخطوات ثلاث أو بغير خطوات ثلاث، لكن هو أن يمشي حتى إذا رآه الرائي قال هذا في صلاة. أما إن مشى وتتابع الخطى وإن رآه الرائي قال هذا ليس بصلاة، هنا نقول تبطل صلاته. لأننا علمنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد فوجد رجلا يصلي إلى غير ستر، فأخذه من أذنه ومشى به إلى الاسطوانة يتخذها سترة. فالمسألة هنا على أن من رآه يقول هل هذا في صلاة أم ليس في صلاة. يبقى إذن إن كان قد صلى عريان على حسب حاله فوجد السترة أو أحد ألقى ثوبا أمامه قريبا منه، يعني رجل لك أن تتصور كما قلنا في العلم التصور، قام يصلي حسب حاله وما عنده ثوب، قام يصلي عريان رجل أمامه، المهم أنه قد رآه. كيف رآه؟ لعل الرجل نسي فترك الشرفة فرآه، فلما رآه أخذ ثوبا فألقاه أمامه، لكن لما ألقاه كان الثوب بعيدا عنه بعض الشيء وهو في صلاة. قلنا الآن وجوبا يمشي، لكن يمشي مشيا لا يبطل أو لا تبطل الصلاة به، يمشي إلى السترة فيأخذها وهو يصلي أثناء الصلاة، فيلبس الثوب وهو يصلي ويستر العورة ويبني على ما مضى نعم. وهنا في قولنا يبني على ما مضى لأن الزمان السابق الذي ذهب، الزمان السابق الذي صلى فيه عاريا هو كان معفو عنه في هذا لأنه أتى الله ما استطاع. متى نقول الآن هو سيحاسب؟ السترة قد ظهرت أمامه، الرجل ألقى له الثوب والثوب أمامه وإن كان بعيدا، فنقول الآن تحاسب. فعند المشي إليها لا شيء فيه، أيضا ما زال على أنه يريد أن يحصل ما لا يتم الواجب إلا به، فليستر عورته. فلو أن يمشي قليلا حتى يأتي بها ويبني على ما مضى، لا نقول يستأنف، يعني يحسب ما كان. فإن كان البعد منه أي بحيث يحتاج إلى في الستر إلى مشي يبطل الصلاة به ستر واستأنف. والمعنى الرجل لما ألقى له الثوب كان الثوب بعيدا، يعني هو الرجل في غرفة والغرفة بجانبها غرفة، الرجل الذي رآه يصلي عاريا أتى بثوب وألقاه لكنه ما كان متقنا في الرمي، فرماه على الغرفة الأخرى التي لها فتحة أو باب مفتوح من الغرفة التي فيها الرجل يصلي. هو رآه هي بعيدة، قلنا ضابط المشي أراد أن يمشي ليستر عورته، فضابط المشي ألا يراه أحد من الخارج يقول هذا ليس في صلاة. فإن مشى طويلا وتتابعت الخطى ونأراه الرأي قال هذا ليس في صلاة، هذا يمشي ليس في صلاة، فكلمه يطلب منه شيئا على أساس أنه ليس في صلاة. يبقى إذن هنا الاعتبار في هذا الباب أنه ليس في صلاة، لو مشى هل له يمشي أم لا وهو في صلاة؟ نعم له أن يمشي ولو انقطعت الصلاة، ولو قلنا وحكمنا بقطع الصلاة، فيمشي ثم يأتي بالسترة ثم يصلي. المعنى أنه لا يبني بل يستأنف على ما مضى، والصلاة تبطل بالمشي الكثير والحركة التي تنافي الصلاة وهيئة الصلاة، فيبني على ما مضى إن كان المشي لا يبطل للراغي أنه في صلاة، وإن كان المشي يتتابع وأنه يخالف هيئة الصلاة فإذا يجب عليه أن يستر عورته ويستأنف. وما معنى يستأنف؟ يعني يبدأ من جديد. يستأنف يعني يبدأ من جديد. يستأنف يعني يبدأ من جديد. هذا ختاما لهذا الباب، ثم بعد ذلك نظر فوجد الكلام على طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة، لكن تتم لا بد منها ختاما لهذه الفروع بأن عورة الرجل، بأن العورة بالنسبة لأعين الناظرين فهو يختلف فيه بالنسبة للذكور والإناث والأحرار والأرقاء، وهذا قد فعلناه وشرحناه وفصلنا القول فيه. عورة الرجل في الصلاة عورة بالنسبة إلى النظر إليه. رجلا كان الناظر أو امرأة كيف كان، يعني إن كانت المرأة تنظر الرجل الذي ينظر عورة الرجل، إلا أن تكون المرأة زوجا يحل له الاستمتاع بها بأن لا تكون في عدة، أو أن يحل له الاستمتاع بها بأن لا تكون زوجة لأحد ولا في عدته ولا محرمة عليه بسبب ونسب وولاء. المعنى أنه بالنسبة لعورة المرأة كل المرأة عورة كما قال المرأة عورة فلا ينظر إليها، وأيضا الرجل كذلك بالنسبة للمرأة، لكن عورة الرجل كما قلنا من السرة إلى الركبة الذي يحرم النظر إليه. طيب يعني معنى ذلك أن من فوق السرة أصالة ليس بعورة ويجوز النظر؟ الحق ولو قلنا بأنه يجوز النظر، لكن الإشكال كل الإشكال هو أن الفتنة قد تكون بها. قلنا بأن الفخذ ليس بعورة، أنا دين الله خلافا للمذهب أن الفخذ ليس بعورة، والأدلة على ذلك، الأدلة الصحيحة الصريحة أن الفخذ ليس بعورة، لكن النظر الفخذ يؤدي إلى الشهوة، النظر فتنة يؤدي إلى الفتنة، فتعالية الفخذ تؤدي سبيل إلى الفتنة. لذلك نقول بأنه يعني لابد من تغطية الفخذ، لما؟ لدرء الفتنة، لدرء الفتنة، وإن لم نقل بأنه عورة. أما نظر المرأة للرجال قد بينت قبل ذلك تفصيلا بأن المرأة لها أن تنظر للرجال نظرا عاما ليس نظر شهوة، لا سيما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي هو الذي عرض لها أو عرض عليها، كان الحبشة يلعبون في المسجد يوم عيد فقال لها تحبين أن تنظري؟ قالت نعم، قال فتعالي، فصارت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر للحربة للحبشة يلعبون بالحربة في المسجد. وأيضا المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة أفأحج عنه؟ كان ينظر إلى الفضل وتنظر إلى الفضل فأشاح بوجه الفضل لم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكلام على العورة وأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. أيضا من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، وقلنا فرق من الشرط والركن، الشرط خارج من هيئة الشيء، ألا وهي طهارة البدن، طهارة المحل، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. والأصل في اعتبارها في البدن قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهذا راه السنن وهو في الدارقطني والحديث صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين كما في حديث ابن عباس مر بقبرين وقال يعذبان وما يعذبان بكبير بل هو كبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر، هذه الرواية لا نريدها، الذي نريدها شاهد لما نقول الآن، قال لا يستنزه، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. العلماء قالوا بأنه لا يستنزه من بوله هذه لأنه يعني يتلبس بالنجاسة، وإن صلى صلى عليه النجاسة فتبطل صلاته، لذلك كان العقاب أليما في قبره. هذا بالنسبة لطهارة البدن. وقد نقول طهارة البدن أيضا له حديث آخر، أهل الفيس بأنا أريد الحديث الآخر. ما الحديث أو الدليل الذي فيه أن طهارة البدن شرط لصحة الصلاة غير ما ذكرته أنا؟ أريد المشاركة، ننتهي بس هذه الجزئية ونقف عندها ثم نأخذ الموطأ. أين أجابت أهل الفيس؟ أجاب؟ هناك دلالة أو أدلة غير التي ذكرتها على أن البدن لابد أن يكون طاهرا. هنا أهل المكسر يعني سارعوا إلى الإجابات. قلنا تنزهنا البوق، أتكلمنا عنه، سردنا هذا الحديث. أمجد قال خلع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عليه وصلى الناس عليهم، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله فخلع الناس نعله، ثم قال إن في نعلي أذى أو قدر. إيش هي؟ العربية دي بقى في المسجد، هذا في المحل في المكان. نحن نقول في البدن لابد من طهارة البدن. فحب ذلك هو حديث علي بن أبي طالب، كنت رجعا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل، وقال عمار أن يسأل، وسأل هو بنفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ومذاكرك. ففي الشاهد قال له اغسل ذكرك ومذاكرك، هذا الشاهد. نعم، هذا بالنسبة للبدن. وأما بالنسبة للثوب، طهارة الثوب، قالوا الأصل في طهارة الثوب ووجوب طهارة الثوب قول الله تعالى وثيابك فطهر، فطهر هنا إرادة حقيقية، لا يقال أن الأخلاق هذا الأمر المعنوي. نعم معكم في الأمر المعنوي، لكن الأصل بأن ظاهر يعمل به وثيابك فطاهر. ولا حديث أسماء أيضا رضي الله عنها وأرضاها، فسمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن لإحدانا، يعني هي كيف تصنع، امرأة تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه، يعني الدم يصيب الثوب، ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، بالماء. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة طهارة الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس، وجاءت امرأة بطفل صغير فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه ماء. هذا بالنسبة لطهارة الثوب. طهارة المحل، أن العربي الذي جاء وبال في ناحية المسجد فقال صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، لأنه قد ثبت الأمر باجتنابها ولا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون في الصلاة شرطا كما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. أما إذا حمل النجاسة وقام يصلي وصلى في ثوب فيه نجاسة وله حالات، يعلم لا يعلم، علم بعدما صلى، هذه الحالات الثلاثة كيف يكون الحكم معها في الصلاة؟ هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. هذه الأسئلة هيا إليها، نترك الأسئلة الآن.